اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا مع كتاب رسالة للإمام الشافعي رحمة الله عليه، وتوقفنا عند وجه آخر من الناسخ والمنسوخ، وجه آخر من الناسخ والمنسوخ. لازلنا مع هذا الباب الطويل، باب العلل في الحديث. ويذكر الشافعي رحمة الله عليه بعد مسألة إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وجه آخر من الناسخ والمنسوخ ممكن نعنون له بعنوان صلاة الخوف، أو بعنوان نسخ جواز التأخير عن وقت الصلاة. نسخ جواز التأخير عن وقت الصلاة، يعني كان فيها مضى لك أن تؤخر الصلاة ثم تقوم تصلي جميع الصلوات مرة واحدة كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، ثم نسخ الله عز وجل جواز تأخير الصلاة بصلاة الخوف. هذا الوجه سيتحدث عنه الشافعي رحمة الله عليه. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل، شرب شربات عائشة يا رب العالمين، كلام يتسجل والجماعة يسمعوه. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا. قال: من الذي قال؟ أبو سعيد الخدري. قال: وذلك قبل أن أنزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. لاحظ هنا تصريح الصحابي مهم جدا في قضية الناسخ والمنسوخ. قال الشافعي: فلما حكى أبو سعيد أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق كانت قبل أن ينزل في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا، استدللنا على أنه لم يصلي صلاة الخوف إلا بعدها، إذ حضرها أبو سعيد وحكى تأخير الصلوات. يعني لو كان صلاة الخوف قبل غزوة الخندق لصلاها النبي صلى الله عليه وسلم، كونه لم يصلي يدل على أنه لم تكن موجودة صلاة الخوف في هذا الوقت. قال: وحكى تأخير الصلوات حتى خرج من وقت عامتها، وحكى أن ذلك قبل نزول صلاة الخوف. قال: فلا تؤخر صلاة الخوف بحال أبدا عن الوقت إن كان في حضر أو عن وقت الجمع في السفر بخوف ولا غيره. يبقى ممكن الصلاة تؤخر عن الوقت، لكن شرط أن تكون هذه الصلاة مجموعة إلى غيرها، فله أن يؤخر صلاة الظهر إلى ما قبل المغرب لأن الظهر والعصر مجموعة، ولا أن يؤخر المغرب إلى ما قبل انتهاء وقت العشاء لأن المغرب والعشاء مجموعة. قال: ولكن تصلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي أخذنا به في صلاة الخوف أن مالكا، هو سيأتي لصلاة الخوف بزيادة التفصيل بعد ذلك، أن مالكا أخبرنا، الصف التي أخذ بها الشافعي في صلاة الخوف هي أخبرنا، أن مالكا أخبرنا عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم ذات الرقاع أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو. درسنا صلاة الخوف قبل ذلك، قسم الجيش إلى قسمين، قسم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم والقسم الآخر تجاه العدو. قال: فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم. صلى النبي بهم ركعة ثم وقف النبي إلى الركعة الثانية، هم قضوا الركعة الثانية وسلموا من الصلاة وذهبوا مكان القسم الذي كان تجاه العدو، ثم جاء القسم الذي تجاه العدو فصلى النبي بهم ركعة، فكانت الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم والأولى للطائفة الثانية. قال ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. يبقى هذه صفة صلاة الخوف التي أخذ بها الشافعي رحمه الله. قال أخبرنا من سمع عبد الله بن عمر بن حفص يخبر عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات ابن جبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على غير ما حكى مالك. طبعا هناك أكثر من صفة لصلاة الخوف، وإنما أخذنا بهذا دونه. لماذا؟ ما الذي دعا الشافعي إلى أن يأخذ بهذه الصفة دون ما سواها؟ قال لأنه كان أشبه بالقرآن. يعني سيأتي زيادة البيان. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتأتي طائفة فلتقم طائفة منهم معك، تمام؟ فالله عز وجل جعلهم إيه؟ قسمين، وذكر نفس الصورة التي وردت في حديث خوات. فالشافعي أخذ بهذا الحديث لشبهه بما ورد في القرآن. قال وإنما أخذنا بهذا دونه لأنه كان أشبه بالقرآن وأقوى في مكايدة العدو. لهناك قسم من الجيش أمام الإيه؟ العدو، يأمنون أن يهجم عليهم العدو أثناء الصلاة. وقد كتبنا هذا بالاختلاف فيه وتبين الحجة في كتاب الصلاة. أيضا يقول الشافعي يعني هل كتاب الصلاة ده كتاب آخر؟ قال وأنا الشيخ أحمد شاكر يقول وأنا أرجح أن كتاب الصلاة الذي ذكره هنا كتاب آخر من مؤلفات الشافعي لم يقع إلينا. وتركنا ذكر من خالفنا فيه وفي غيره من الأحاديث لأن ما خولفنا فيه منها مفترق في كتبه. طيب سؤال، ما الذي دفع الشافعي إلى القول بالنسخ في هذه الصورة؟ ما الذي دفع الشافعي إلى أن يقول بالنسخ؟ واحد، ثبوت التعارض، إن الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت علمنا كتابا موقوتا، صح؟ إن الصلاة كانت علمنا كتابا موقوتا، ثم هو يترك الصلاة يخرج عن وقتها إلى الصلاة الأخرى إلى الصلاة الثالثة، فأين هذا من إن الصلاة كانت محددة الطرفين؟ دي واحدة، يبقى في تعارض هنا. اثنين، تصريح الصحابي وذلك قبل أن أنزل الله في صلاة الخوف. ثلاثة، ثبوت الإيه؟ التاريخ، لأنه قبل ذلك لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ثلاث أمور دفعتنا إلى القول بالنسخ: ثبوت التعارض مع الأدلة التي فيها التوقيت أو المواقيت، اثنين ثبوت التاريخ، ثلاثة إشارة الصحابي إلى النسخ. وجه آخر من وجوه النسخ، قال الله تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. يبدأ يتحدث عن المراحل التي مر بها تشريع حكم الزنا. طبعا نقطة مهمة جدا إن الزنا يختلف عن الخمر، الزنا تدرج في إنزال العقوبة ولم يتدرج في التحريم، الزنا تدرج في إنزال العقوبة ولم يتدرج في التحريم. الخمر كان حلالا ثم حرم في وقت دون وقت ثم عرض به ثم نزل تحريمه، الزنا لم يكن كذلك، الزنا لم يكن حلالا في شريعة قط. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فاكرين حديث الأم أخذوه على البخاري، حديث عمرو بن ميمون لما حكى إيه؟ رأيت في الجاهلية كردا زنى بكردة إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ المبايعة قالت هند بنت عتبة أو تزني الحرة، لم يكن موجودا أصلا إيه من قبل، لم يحل، مش لم يكن موجودا، لم يحل الزنا في شريعة قط. يبقى التدرج ده كان تدرج حتى يرتقي المجتمع ويأخذ يعني التشريع به إلى العفاف والإيه والطهر. مر بعدة مراحل، كان في الأول فاحبسوهن فامسكوهن في البيوت فآذوهما ثم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، يعني قال بقى الجلد والرجم للثيب الايه؟ الزاني. ثم المرحلة الثالثة وهو الرجم فقط للثيب الزاني دون أن نجمع معه الايه؟ الجلد بواقعة الغامدية وبواقعة ماعز. يبقى عندنا ثلاث مراحل مر الزنا بهذه المراحل: مرحلة الحبس في البيوت والإيذاء، المرحلة الثانية 100 جلدة والرجم، المرحلة الثالثة الرجم فقط للثيب الزاني. الشافعي يبين ذلك، قال: فكان حد الزانيين بهذه الآية الحبس والأذى، حتى أنزل الله على رسوله حد الزنا، فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال في الإماء: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة من فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فنسخ الحبس عن الزنات وثبت عليهم الحدود. ودل قول الله في الإماء: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، على فرق الله بين حد المماليك والأحرار في الزنا، وعلى أن النصف لا يكون إلا من جلد، لأن الجلد بعدد ولا يكون من رجم، أليس كذلك؟ تمام. لأن الرجم إتيان على النفس بلا عدد، يفرق ما بين الرجم والجلد، لأنه قد يؤتى عليها برجمة واحدة ما فيهاش تنصيف دي، وبألف وأكثر، وممكن تموت بعد ألف حجرة. فلا نصف لما لا يعلم بعدد، ولا نصف للنفس فيؤتى بالرجم على نصف النفس. يبقى انظر إلى التدرج، بالنسبة للمماليك ليس عليهم رجم ولكن عليهم جلد. واحتمل قول الله في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أن يكون على جميع الزنات الأحرار. أنت ممكن تقول وما عليهمش رجم، الزانية والزاني. قال: وعلى بعضهم دون بعض، فاستدللنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي على من أريد بالمئة جلدة، اللي هم مين؟ البكر، اللي هم مين؟ الحر، الايه؟ البكر الحر، دون البكر العبد او الأمة، عليهم الايه؟ النصف. اخبرنا عبد الوهاب عن يونس بن عبيد الله عن الحسن عن عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قال: فدل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، مش هي في الآية ايه؟ او يجعل الله لهن سبيلا، السبيل فين؟ جاهه. قال: خذوا عني خذوا عني، على أن هذا أول ما حد به الزناة، لأن الله يقول: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يبقى واحد: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. اثنين: خذوا عني خذوا عني. ثلاثة: ثم رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزة ولم يجلده، ومرأة الأسلمي ولم يجلدها. فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الجلد منسوخ عن الزانيين الثيبين. يبقى ده إيه؟ منسوخ، ليس كما قال الإيه؟ البعض بأنه يجمع على الثيب الزاني بين الجلد، ويستدلون بأثر علي رضي الله عنه أنه جلد شريحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يعني البعض من أهل العلم، وده روي عن عمر وعثمان، ابن مسعود كان يقول: إذا اجتمع على المرء حدان القتل فيهما فالقتل أعمه. يعني لما يجتمع على واحد أكثر من حد من هذه الحدود إن فيها أنه يقتل، خلاص بقى يقتل إيه؟ ولا يفعل به الباقي. وكذلك هذا روي عن إبراهيم النخعي والزهري والأوزاعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي أن الثيب الزاني لا يجمع عليه بين الجلد والرجم، إنما يرجم فقط. قال: ولم يكن بين الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان بالنكاح وخلاف الإحصان به. وإذ كان قول النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، ففي هذا دلالة على أنه أول ما نسخ الحبس عن الزانيين وحد بعد الحبس، وأن كل حد حده الزانيين فلا يكون إلا بعد هذا، إذ كان هذا أول حد الزانيين. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهم أخبراه، هو يريد أن يدلل على أن الثيب الزاني لا يجمع عليه بين الجلد والرجم، إنما هو الرجم فقط، أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وهو أفقاهما: أجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفا، أي أجيرا على هذا، أي عند هذا، فزنى بامرأته، فأخبرت أن على ابني الرجم، ابن هذا عليه أنه يرجم. قال: فافتديت منه 100 شاة وجارية لي، أدفع له 100 شاة وجارية في مقابل ألا يرجم ولدي. ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام. ابنك لا، ابنك ده بكر ليس عليه رجم، ولكن عليه أن يجلد 100 وأن يغرب سنة عام، وإنما الرجم على امرأته لأن امرأته إيه؟ ثيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد إليك. وجلد ابنه 100 وغربه عاما، فرد إليك دليل على أن ما يحكم به في المجالس العرفية مما هو مخالف للكتاب والسنة لا بد أن يرد إذا كان للشرع في ذلك حكم، وألا يكون رضا الطرفين محللا لما حرمه الله عز وجل، أو محرما لما أحله الله، أو مغيرا لمسألة فيها لله عز وجل حكم. واضح؟ لأنه قال إيه: أما غنمك وجاريتك فرد عليك أو إليك. وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها. قال: فاعترفت فرجمها. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا، قال: فثبت جلد 100 والنفي على البكرين الزانيين والرجم على الثيبين الزانيين، وإن كان ممن أريد بالجلد فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجم، وإن لم يكون أريد بالجلد وأريد به البكران فهما مخالفان للثيبين، لأن عليهما الإيه؟ الجلد والتغريب. ورجم الثيبين بعد آية الجلد بما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، وهذا أشبه معانيه وأولاها به عندنا، والله أعلم. واضح؟ يبقى هذا الوجه ذكر فيه الشافعي المراحل التي مر بها إنزال العقوبة بالزاني، وفرق الشرع بين عدة أحوال، بين بكرين أحرار فيجب الجلد والتغريب، بكرين إماء أو عبيد ف50 جلدة مع تغريب 6 أشهر، ثم الثيب الزاني يجب عليه أن يجلد ويرجم، ثم نسخ الله عز وجل الجلد وبقي الرجم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز والغامدية وأخذوا يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يأمره بجلد. وجه آخر يتحدث في هذا الوجه عن هل الصلاة للمأموم خلف الإمام القاعد واجب أن يصلي قائما أم له أن يصلي جالسا أم هو على التخير. يتحدث عن حكم صلاة المأمومين خلف الإمام القاعد وما وجه النسخ الذي قيل في ذلك. قال: وجه آخر، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه، يعني سقط عنه، فجحش شكه الأيمن، يعني خدش وجرح، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. هنا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على المأمومين أن يصلوا جلوسا إذا صلى إمامهم جالسا. قال وهذا مثل حديث أنس، وإن كان حديث أنس مفسرا وأوضح من تفسير هذا، اللي هو بدأ به الوجه. أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه، فأتى أبا بكر، أي أتى النبي أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر، وبه يأخذ الشافعي. يأخذ الشافعي بما؟ يعني هل يقول الشافعي بأن من صلى قائما خلف من صلى جالسا مع قدرته على القيام خلف الإمام الجالس صلاة باطلة؟ هل يقول الشافعي بأن من صلى قاعدا مع قدرته على القيام خلف إمام جالس بأن صلاته باطلة؟ طب نكمل ماشي، شوف آخرتها ايه. ها يعني ده يبقى نسخ؟ نصبر ونشوف الشافعي يقول ايه. قال وذكر إبراهيم النخعي عن رسول الله عن الأسود بن يزيد عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر مثل معنى حديث عروة أن النبي صلى قاعدا وأبو بكر قائما يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهم وراءه قياما، وهم وراءه إيه؟ قياما. قال أي الشافعي فلما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلفه قياما، استدللنا على أن أمره الناس بالجلوس في سقطته عن الفرس قبل مرضه الذي مات فيه، فكانت صلاته في مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلفه قياما ناسخة لأن يجلس الناس بجلوس الإمام، وكان في ذلك دليل بما جاءت به السنة وأجمع عليه الناس من أن الصلاة قائما إذا أطاقها المصلي وقاعدا إذا لم يطق، وأن ليس للمطيق القيام منفردا أن يصلي قاعدا، ليس للمطيق القادر على أن يصلي قائما أن يصلي إيه؟ قاعدا. قال فكانت سنة النبي أن صلى في مرضه قاعدا ومن خلفه قياما، مع أنها ناسخة لسنته الأولى قبلها موافقة. يعني اللي حصل في النهاية إن هو نسخت سنته الأمر بالجلوس لمن يصلي خلف الإمام الجالس، السنة اللي نتنسخ دي بقى خلاص الحالة الأخيرة إن هو وجوب الصلاة قائما خلف الإمام الجالس دي توافق الأصل من لزوم الصلاة قائما لمن يستطيع الإيه؟ القيام. فكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى في مرضه قاعدا ومن خلفه قياما، مع أنها ناسخة لسنته الأولى قبلها موافقة سنته في الصحيح والمريض وإجماع الناس أن يصلي كل واحد منهما فرضه كما يصلي المريض خلف الإمام الصحيح قاعدا والإمام قائما، وهكذا نقول يصلي الإمام جالسا ومن خلفه من الأصحاء. من الإيه؟ أصحاء يعني الأصحاء القادرين على القيام قياما، فيصلي كل واحد فرضه ولو وكل غيره كان حسنا، يعني ولو وكل الإمام غيره أن يصلي بالناس قائما لكان حسنا. واضح إلى هنا؟ طبعا مسألة دي فيها إيه؟ كلام عند العلماء الظاهرية على أن من صلى قائما خلف الإمام القاعد فصلاته باطلة. الظاهرية على أن من صلى قائما خلف الإمام الجالس فصلاته باطلة، وهي رواية عن الإمام أحمد والمشهور عند الحنابلة أو الرواية الثانية عند الحنابلة أن المأموم على التخير، وكذلك مذهب الأوزاعي إن هو له أن يصلي قاعدا وله أن يصلي قائما. وأما الأحناف والشافعية على أن من صلى جالسا مع قدرته على القيام خلف الإمام الجالس فصلاته باطلة، أي أن الأحناف والشافعية يرون وجوب الصلاة قياما خلف الإمام الجالس ما داموا قادرين على الإيه؟ على القيام. نعم تاني كده. طبعا تقريبا مشهور مذهب الإمام أحمد يوافق مذهب الظاهرية، مشهور المذهب أنه يوافق مذهب الظاهرية في أن من صلى قائما خلف الإمام الجالس فصلاته باطلة، وأنه يلزم أن يصلي جالسا. ليه؟ فهم قالوا يعني عللوا في ذلك بعلة برضه لها وجهة من النظر، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن كدتم أنفة لا تفعلون فعل فارس والروم. تعليله بهذه العلة يدل على أن هذا الأمر لا ينسخ، إن فعل فارس والروم أنهم يقومون على ملوكهم، الأمر ده موجود وسيظل. فبالتالي إن أنت تقول إن نسخ الصلاة قائما نسخ الصلاة قاعدا خلف الإمام القاعد كلام مش منطقي عندهم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بعلة لا تكاد تكون منتفية أو لا تكاد أن تكون منعدمة. عشان كده في رواية عند الحنابلة ولعلها هي الراجحة والله أعلم أنهم قالوا نستقرئ أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القول بالنسخ إنما يعمل به إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ليس بمتعذر، بجماع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي لما أشار إليهم أن يجلسوا إنما بدأ الصلاة جالسا. فمن بدأ الصلاة جالسا أي إذا بدأ الإمام الصلاة جالسا فلزم المصلون أن يصلوا خلفه جلوسا، وإذا بدأ الإمام قائما ثم طرأ عليه العذر أثناء الصلاة فللمأمومين أو فواجب على المؤمنين أن يصلوا قياما، لأن العبرة ببدء حالة الإمام، هل بدأها جالسا أم بدأها قائما. واضح؟ ودي رواية عند الحنابلة أيضا ولعلها هي الأقرب والله أعلم. واضح كده؟ طبعا يجاب على ما ذكره الشافعي أنه قال مع أنها ناسخة للسنة أن النسخ لا يصار إليه إلا عند التعذر إليه الجمع، والجمع هنا ليس بمتعذر، لأن طبعا أنت لما تجيب بذلك هتأتي بأدلتك على أن النسخ ليس هو المقدم، لأن النسخ فيه إهدار لبعض الأدلة. النسخ ما معنى النسخ؟ أن هذا الدليل لا يعمل به، فما يترتب على القول بالنسخ أشد مما يترتب على القول بالترجيح أو بالقول بالجمع، لأن الترجيح برضو وارد أن أنت رجحت حديث على حديث بس الحديث الآخر عملت به في بعض المسائل التي لا يتعرض فيها معه، لكن كونك تقول منسوخ هذا معناه إهدار الإيه؟ العمل به. واضح؟ نكمل. وهكذا نقول يصلي الإمام جالسا ومن خلفه من الأصحاء قياما، فيصلي كل واحد فرضه ولو وكل أي الإمام غيره كان حسنا. لألدية قال وقد أوهم بعض الناس فقال لا يؤمن أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، واحتج بحديث رواه منقطعا عن رجل مرغوب الرواية عنه لا يثبت بمثله حجة على أحد لا يؤمن أحد بعدي جالسا. قال ولهذا أشباه في السنة من الناسخ والمنسوخ، وفي هذا دلالة على ما كان في مثل معناها إن شاء الله. طبعا الشيخ أحمد شاكر وضح الحديث لا يؤمن أحد بعد جالسا، قال هذا الحديث غاية فيه الضعف، ثم نقل كلام نقرأه سريعا للإمام الشافعي في اختلاف الحديث بعد أن روى أحاديث الباب، قال فنحن لم نخالف الأحاديث الأولى إلا بما يجب علينا من أن نصير إلى الناسخ، الأولى كانت حقا في وقتها ثم نسخت فكان الحق في نسخها، وهكذا كل منسوخ يكون الحق ما لم ينسخ، فإذا نسخ كان الحق في ناسخه. وقد روي في هذا الصنف شيء يغلط فيه أو يغلط فيه بعض من يذهب إلى الحديث، وذلك أن عبد الوهاب أخبرنا عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر أنهم خرجوا يشيعونه وهو مريض فصلى جالسا وصلوا خلفه جلوسا. أخبرنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد أن أسيد بن حضير فعل ذلك. قال الشافعي: وفي هذا ما يدل على أن الرجل يعلم الشيء عن رسول الله لا يعلم خلافه عن رسول الله، فيقول بما علم ثم لا يكون في قوله بما علم. وروى حجة على أحد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولا أو عمل عملا ينسخ العمل الذي قال به غيره علمه. يعني لك أن تقول بما وصل إليك، وإن كان ما وصل إليك يعني حدث خلافه أو يعني استجدت به سنة إيه خلاف ما ذكرت. قال: كما لم يكن في رواية من روى أن النبي صلى جالسا وأمر بالجلوس، وصلى جابر بن عبد الله وأسيد بن الحضير وأمرهما بالجلوس وجلوس من خلفهما حجة على من علم من رسول الله شيئا ينسخه. وفي هذا دليل على أن علم الخاصة يوجد عند البعض ويعزب عند البعض أو يعزب عن بعض، وأنه ليس كعلم العامة الذي لا يسع جهله. ولهذا أشباه كثيرة، وفي هذا دليل على ما في معناه منها. الشيخ أحمد شاكر نقل كلام أيضا للحافظ ابن حبان فيما نقله عنه الزيلعي في نصب الرأي، ثم الشيخ قال إيه: وهذه المسألة في صلاة المأموم خلف الإمام قاعدي من أدق مسائل الخلاف، وللعلماء فيها أقوال مختلفة وأبحاث مستوعبة، فيها خطأ وفيها صواب، وليس المقام هنا مقام تفصيلها. وانظر في ذلك طرح التثريب للحافظ العراقي ونصب الرأي للزيلعي والمحلى لابن حزم ونيل الأوطار للشوكاني وغير ذلك. والصحيح الراجح عندنا ما ذهب إليه أحمد بن حنبل من أن الإمام إذا صلى جالسا لعذر وجب على المأمومين أن يصلوا وراءه جلوسا، على حديث أنس وعائشة اللذين مضيا، وأن دعوى النسخ لا دليل عليها، بل هذا الحكم محكم. ومما قلنا في ذلك في تعليقنا عن المحلى، ودعوى النسخ يردها سياق أحاديث الأمر بالقعود وألفاظها، فإن تأكيد الأمر بالقعود بأعلى ألفاظ التأكيد، لأن في بعض الروايات فصلوا جلوسا أجمعون، مش فصلوا جلوسا وخلاص، لا، فصلوا جلوسا أجمعون تأكيد، مع الإنكار عليهم بأنهم كادوا يفعلون فعل فارس والروم، يبعد معهما النسخ إلا إن ورد نص صريح يدل على إعفائهم من الأمر السابق. وإن علة التشبه بفعل الأعاجم زالت، وهيهات اسم فعل ماض معنى بعده، وهيهات أن يوجد هذا النص، بل كل ما زعموه للنسخ هو حديث عائشة، أعني في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته مع أبي بكر، ولا يدل على شيء مما أرادوا. ثم إن في الأحاديث التصريح بإيجاب صلاة المأموم قاعدا مع النص على أن هذا بناء على أن الإمام إنما جعل ليؤتم به، ولا يزال الإمام إماما والمأموم ملزما بالائتمام به في كل أفعال صلاته، وأمرنا بعدم الاختلاف عليه لأنه جنة للمصلين، أي وقاية لما يحدث في صلاته من خلل، ولا اختلاف أكثر من عدم متابعتي في أركان الصلاة. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اتباع الإمام في الجلوس إذا صلى جالسا من طاعة الأئمة الواجبة دائما، إذ هي من طاعة الإمام. فقد روى الطيالسي والطحاوي عن شعب عن يعلى بن عطاء قال: سمعت أبا علقمة يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، فإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. الحديث وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وقد أخرج الشيخان أوله، وهذا قوي في رد دعوى النسخ، والحمد لله على توفيقه. لكن يبقى أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لم يجب على حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر والناس خلفهما قياما، فيبقى إن الأحظ هو الذي أخذ بمجموع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حمل الأحاديث المختلفة على أحوال مختلفة هذا هو الأولى، وفيها العمل بجميعها. واضح؟ تقرير طيب يعني. قال: وفي هذا دلالة على ما كان في مثل معناها إن شاء الله. وكذلك له أشباه في كتاب الله، قد وصفنا بعضها في كتابنا هذا، وما بقي مفرق في أحكام القرآن والسنة في مواضعه. إن شاء الله نأخذ المثال القادم ونكتفي به إن شاء الله تعالى، ومثال في صلاة الخوف نعود إليها مرة ثانية. قال فقال أي المعترض: فاذكر من الأحاديث المختلفة التي لا دلالة فيها على ناسخ ولا منسوخ. قل لي كده حاجة أحاديث مختلفة ما فيهاش لا ناسخ ولا منسوخ، والحجة فيما ذهبت إليه منها دون ما تركت، وإن أنت أخذت بإيه بصورة أو بحديث وتركت الإيه الباقي. فقلت له قد ذكرت قبل هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف يوم ذات الرقاع، فصف بطائفة وطائفة في غير صلاة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فوقفوا بإزاء العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت عليه ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذه ذكرنا منذ إيه؟ منذ قليل، تفصيل سريع حتى يعني نكمل الكلام سريع. العلماء في صلاة الخوف لهم مسالك متعددة. صفة صلاة الخوف وردت في غير ما حديث، بعضهم أوصلها إلى 6 صور، بعضهم أوصلها إلى 10 صور، بعضهم أوصلها إلى 16 صورة. الذي أوصلها إلى هذا العدد مثلا كابن حزم وغيره جعل كل حديث فيه روايات صورة مستقلة، فإن وجد حديثا قال هذه الصورة، فوجد لهذا الحديث روايات أخرى فيها تقييد أو فيها تغيير جعل الحديث يجتمع على أكثر من إيه من صورة. وبعض العلماء الذين قالوا 6 صور أو 7 صور، وربما كان هذا هو المناسب مع ما ورد في الأحاديث من ذلك، جمعوا الروايات المتعلقة بكل حديث وجعلها صورة إيه وصورة واحد. من هنا اختلف العلماء، منهم من كان يجمع بين الصور، يجمع يعني ولا كل صفة وردت جاز العمل بها، وبعضهم يقول لا، اختلاف الصور يدل على اختلاف الأحوال، وأن الخوف ليس بواحد، فهناك خوف شديد وهناك خوف أقل، وهناك عدو تجاهك وتجاه القبلة وهناك عدو على عكس القبلة، فيبقى اللي ورد من صور تحمل على اختلاف هذه الأحوال. ومنهم من قال بالنسخ وقال كل صفة متأخرة نسخت التي قبلها، ومنهم من قال بالنسخ في بعض الايه الصور، زي مثلا حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الخوف ركعة واحدة، قالوا هذا لم يعهد من قبل، ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة ركعة واحدة، ده احنا حتى لو قلنا ان هي يعني مقصورة لن تصل الى ايه ركعة واحدة. ومنهم من رجح صورة على صورة، زي مثلا الإمام الشافعي رحمة الله عليه يرجح مثلا إيه صفة إيه خوات التي وردت، وهناك مثلا كلام أحمد حنبل يرجح صفة سهل بن أبي حثمة، ومعظم هؤلاء لم ينكروا بقية الصور، ولكن قال هذه الصورة أشبه بما ورد في القرآن، فالذي يشبه ما ورد في القرآن أولى في التقديم من غيره من الإيه من الصور، مع جواز أن يعمل ببقية الإيه الصور. الراجح سأملي عليكم من كلام الإمام الخطابي رحمة الله عليه. نقرأ، قال وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف خلاف، بس أنا مش عايز يعني مش عايز ناخد مسألة فقهية وننسى الإمام الشافعي لماذا ساق هذا المثال، ساقه ليدل على أن هناك أحاديث مختلفة وليست ناسخة ولا منسوخة، ونقدم حديثا منهم مع عدم إهمال الباقي، وهذا في الغالب يكون في نوع من أنواع الخلاف اسمه اختلاف الإيه التنوع. قال فقلت له قد ذكرت قبل هذا، قال وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الصورة اللي عن ابن عمر عاملة ازاي، أنه صلى صلاة الخوف خلاف هذه الصلاة في بعض أمرها، فقال صلى ركعة بطائفة وطائفة بينه وبين العدو، ثم انصرفت الطائفة التي وراءه فكانت بينه وبين العدو، وجاءت الطائفة التي لم تصلي معه فصلى بهم الركعة التي بقيت عليه من صلاته وسلم ثم انصرفوا فقضوا معه. لاحظ الفرق بين الايه بين الصور، في الصورة الاولى قسمان، قسم صلى وراءه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، ثم جاءت الطائفة الأخرى صلى بهم الركعة الثانية ثم ثبت جالسا فقضوا الركعة التي بقيت ثم سلم بهم. الصورة لابن عمر هو قسمهم إلى قسمين، صلى بطائفة ركعة ثم لما قامت الطائفة للركعة الثانية ما كملتش الصلاة، رجعت تقف مكان الطائفة الأخرى وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم النبي ركعة ثم سلم النبي ثم قضى الطائفتان الركعة المتبقية لهما. يعني الطائفة الأولى كل ده ما كانتش خرجت من الإيه، وفيه جواز التحرك في الصلاة إن كان لحاجة أو لضرورة، واضح أهو. قال ثم انصرفوا فقضوا معا. قال وروى أبو عياش الزراقي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عصفان وخالد بن الوليد بينه وبين القبلة. يبقى دي صورة مختلفة، اللي قبل كده كان العدو إلى غير الإيه؟ القبلة، لكن في هذه الصورة العدو بينه وبين القبلة. الصورة إزاي؟ في غير ما حديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجيش شيئا واحدا، تمام، كل الجيش وراه وهو يستقبل القبلة والعدو أمامه لأنه بينه وبين الإيه؟ القبلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يركع هم يركعوا، النبي صلى الله عليه وسلم يرفع هم يرفع، النبي صلى الله عليه وسلم يسجد، يسجد النبي والطائفة التي خلفه، ويبقى صفوف من الجيش لم تسجد تلاحظ العدو حتى لا يأخذهم على غفلة منه. فإذا رفع النبي من السجدة الطائفة التي لم تسجد تسجد، فإذا قامت هذه الطائفة سجد النبي السجدة الثانية وظلت هي إيه؟ قائمة. فإذا قام النبي الركعة الثانية سجدت هي، واخدين بالكم من الصورة. قال فصف بالناس معه معا ثم ركع وركعوا معا ثم سجد فسجدت معه طائفة وحرسته طائفة يعني لم تسجد، فلما قام من السجود سجد الذين حرسوه ثم قاموا في صلاته. وقال جابر قريبا من هذا المعنى، قال وقد روي ما لا يثبت مثله بخلافها كلها، فقال لي قائل وكيف صرت إلى الأخذ بصلاة النبي يوم ذات الرقاع دون غيرها؟ اشمعنى هذه الصورة التي أخذتها؟ فقلت أما حديث أبي عياش وجابر في صلاة الخوف فكذلك أقول، يعني أنا أخذت بصورة وبقيت الصور إيه؟ أنا برضو أخذ بها إذا كان مثل السبب الذي صلى له تلك الصلاة. يعني إذا كان عدو أمام الإيه؟ أمام القبلة، إذا كان نفس السبب أنا أعمل بهذه الإيه؟ الصورة. قال وما هو؟ قلت بفصل بقى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1400، وكان خالد بن الوليد في 200، وكان منه بعيدا في صحراء واسعة. خالد بن الوليد كان العدو وكان بعيدا لا يطمع فيه لقلة من معه، ده هما 200، النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كام؟ 1400، وكثرة من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأغلب منه أنه مأمون أن يحمل عليه أو على أن يحمل عليه، يعني في مسافة بعيدة عبال ما يفكر يهجم عليه وإحنا بنصلي نكون انتبهنا وصففنا الصفوف ورتبنا الصفوف والكلام ده. قال ولو حمل من بين يديه رآه، يعني ولو جاء إحنا إيه نستطيع أن نراه، وقد حرس منه في السجود إذ كان لا يغيب عن طرفه. فإذا كانت الحالة بقلة العدو وبعده وألا حائل دونه يستره، يعني العدو مكشوف لنا كما وصفت، أمرت بصلاة الخوف هكذا. قال فقال قد عرفت، برضو معلش أنا كل شوية بستحضر الجملة دي، تذكر أن شرح الشافعي لم يكن هذا منصوصا في كتب مثلا قبله فيأخذ وينقل ويحدث الناس والكلام ده، ده شوف عقل الشافعي كيف يجمع الايه طرق الاحاديث، واستحضر بما كان يقول احمد بن حنبل انتم اعلم منا بالحديث فاذا اتاك الحديث فاخبرنا به، فهو اعلم بالفقه والامام احمد اعلم بالحديث. ليه؟ شوف بقى هذا الايه التفكير ينص عليه. عشان كده عبد الرحمن بن مهدي كان يقول ايه قبل ان ياتي كتاب رساله الشافعي كانوا يفعلون وكانوا يفعلون، فلما جاء الشافعي عرفنا الناسخ من المنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، فاستطاعوا حينئذ أن يردوا على أهل البدع بمقتضى هذه الأمور. قال فقال قد عرفت أن الرواية في صلاة ذات الرقاع لا تخالف هذا لاختلاف الحالين. قال فكيف خالفت حديث ابن عمر؟ اشمعنى بقى؟ ما حديث ابن عمر كان في نفس الصور وما كانش العدو في اتجاه القبلة، فاكرين حديث ابن عمر؟ أعيده ثاني؟ لا، اللي هو الثاني، انه هو لما انصرفت الطائفه لم تصلي الركعه المتبقيه ولكن قضوا معا بعد سلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم خوات بن جبير، انت ما خدتش ليه بحديث ابن عمر؟ قال قدمت حديث خوات ليه؟ قال رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم خوات بن جبير، وقال سهل بن ابي حثمه بقريب من معناه، وحفظ عن علي بن أبي طالب. بيعمل الشافعي يقدم أدلة تقديمه لهذا الحديث على غيره من كون الراوي إسلامه متقدما ومن كون الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد، فهذا أثبت. وقال سهل بن أبي حثمة بقريب من معناه: وحفظ عن علي بن أبي طالب أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير، ليلة من ليالي صفين التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين، كما روى خوات بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خوات متقدم الصحبة والسن. فقال: فهل من حجة أكثر من تقدم صحبته؟ عندك دليل تاني؟ فقلت: نعم، ما وصفت فيه من الشبه بمعنى كتاب الله. قال: فأين يوافق كتاب الله؟ قلت: قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. يبقى الصورة نفس الإيه؟ الصورة أنه قسم الجيش إلى قسمين وصلى بهم وأتموا لأنفسهم وصلى بالآخرين وأتموا. وقال أي الله عز وجل: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني والله أعلم، فأقيموا الصلاة كما كنتم تصلون في غير الخوف. فلما فرق الله بين الصلاة في الخوف وفي الأمن حياطة لأهل دينه أن ينال منهم عدوهم غرة، يبقى جعل ذلك حفاظا على المسلمين. فتعقبنا حديث خوات بن جبير والحديث الذي يخالفه، فوجدنا حديث خوات بن جبير أولى بالحزم في الحذر منه. صحيح حديث ابن عمر أنهم الطائفة لما صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذابت مكان الطائفة تجاه العدو كانت لازالت في صلاة، وبالتأكيد إنسان وإن مشى في الصلاة وإن تحرك في الصلاة لكن انتباهه وقد يؤخذ في غفلة أسهل من الآخر الذي ليس فيه صلاة. وبالحديث الذي يخالفه فوجدنا حديث خوات بن جبير أولى بالحزم في الحذر منه وأحرى أن تتكافأ الطائفتان فيها، وذلك أن الطائفة التي تصلي مع الإمام أولا محروسة بطائفة في غير صلاة، والحارس إذا كان في غير صلاة كان متفرغا من فرض الصلاة قائما وقاعدة ومنحرفا يمينا وشمالا وحاملا إن حمل عليه ومتكلما إن خاف عجلة من عدوه ومقاتلا إن أمكنته فرصة غير محول بينه وبين هذا في الصلاة، ويخفف الإمام بمن معه الصلاة إذا خاف حملة العدو بكلام الحارس. قال: وكان الحق للطائفتين معا سواء، فكانت الطائفة في حديث خوات سواء تحرس كل واحدة من الطائفتين الأخرى والحارسة خارجة من الصلاة. أنتم معايا متابعين؟ يقول ميزات أن يحرس وليس في صلاة عن إنسان يحرس في صلاة. فتكون الطائفة الأولى قد أعطت الطائفة التي حرستها مثل الذي أخذت منها، فحرستها خلية من الصلاة، فكان هذا عدلا بين الطائفتين، بخلاف حديث ابن عمر إنه لما قسمه إلى قسمين القسم الأول كان محروسا بالقسم الآخر وهو في غير الصلاة، فلما جاءوا ليتبادلوا الأدوار أصبحوا يحرسونهم وهم في صلاة. قال: وكان الحديث الذي يخالف حديث خوات بن جبير على خلاف الحذر، تحرس الطائفة الأولى في ركعة ثم تنصرف المحروسة قبل تكمل الصلاة فتحرس ثم تصلي الطائفة الثانية محروسة بطائفة في صلاة ثم يقضيان جميعا لا حارس لهما، لأنه لم يخرج من الصلاة إلا الإمام وهو وحده ولا يغني شيئا، فكان هذا خلاف الحذر والقوة في المكيدة. وقد أخبرنا الله تعالى أنه فرق بين صلاة الخوف وغيرها نظرا لأهل دينه ألا ينال منهم عدوهم غرة، ولم تأخذ الطائفة الأخرى من الآخرة مثل ما أخذت منها. يعني هو يقول الصفة التي أخذت بها فيها تحقيق لمشروعية أو للغرض الذي لأجله شرع صلاة الخوف عن صفة حديث ابن عمر رضي الله عنه. ووجدت الله ذكر صلاة الإمام والطائفتين معا ولم يذكر على الإمام ولا على واحدة من الطائفتين قضائه، فدل ذلك على أن حال الإمام ومن خلفه في أنهم يخرجون من الصلاة لا قضاء عليهم سواء. وهكذا حديث خوات وخلاف الحديث الذي يخالفه. قال الشافعي فقال: فهل للحديث الذي تركت وجه غير ما وصفت؟ طب في وجه تاني ممكن يحمل عليه الحديث غير ما وصفت؟ قلت نعم، يحتمل أن يكون لما جاز أن تصلى صلاة الخوف على خلاف الصلاة في غير الخوف جاز لهم أن يصلوها كيفما تيسر لهم وبقدر حالاتهم وحالات العدو إذا أكملوا العدد، فاختلف صلاتهم وكلها مجزئة عنهم. يريد أن يقول إن في وجود هذه الصفة تحقيق لمعنى، وهو أن صلاة الخوف تصلى على أي حال، المهم فيها هو الحفاظ على المسلمين في هذا الوقت. واضح؟ عشان كده الخطابي كان يقول اكتب صلاة الخوف أنواع، قال الخطابي، وهذا ذكره الإمام النووي في شرحه لمسلم: صلاة الخوف أنواع صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة. صلاة الخوف أنواع صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة، يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة. ويكفي هذا، أصلي وأسلم على نبي محمد المبعوث رحمة العالمين. جزاكم الله خيرا.